بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، ومعادنا النهارده مع شخصيه جميله، شخصيه ابونا اسحاق. احنا خدنا قبل كده ابونا ابراهيم، وخدنا كمان عبده لعذر الدمشقي. النهارده هنبتدي بشخصيه اسحاق، واهم ما فيه انه رمز للمسيح له المجد. اسحاق الاول اتولد بعد عقم طويل لأبونا إبراهيم وأمنا سار، وإسحاق اسمه معناها ضحك، فهو حتى باسمه معناه إشارة أنه اللي يعيش مع ربنا يعيش بيضحك أو يعيش فرحان على طول ويفرح إلى الأبد. حكاية ضحك دي ليها قصة، أن أمنا سارة لما ربنا يسوع زار أبونا إبراهيم ومعاه 2 ملائكة، كانت سارة مستخبية في الخباء وسمعت ربنا بيقول لأبونا إبراهيم السنة الجاية يبقى معاك ولد، فضحكت لأنها مش مصدقة. وبعدين ربنا قال لها أنت ضحكتي؟ قالت له لا أنا ما ضحكتش. قال لها لا ضحكتي. فلقب إسحاق بكلمة إسحاق يعني ضحك، عشان تفضل كل لما سارة تنادي على إسحاق وتقول له يا إسحاق تضحك، بس المرة دي بتضحك عشان تقول إزاي أنا ما كنتش مصدقة ربنا، أو إنها بتضحك وتقول بعد 90 سنة أنا يبقى عندي ولد من جسمي. وده اللي تأمل فيه معلمنا بولس الرسول وقال إسحاق ده أساسا أخذ من ممات، يعني هو اتولد من مستودع ميت زي اللي خرج من قبر، لأن رحم سارة في الوقت ده كان زي قبر، ومع هذا خرجت منه حياة اللي هو إسحاق. فإسحاق من يومه رمز للمسيح له المجد، لأنه ولد من ممات يعني خرج من الموت إلى الحياة. وحكاية ضحك يعني خرج يفرح، وكأن الحياة مع ربنا اللي فيها قوة قيامة المسيح دايما حياة مفرحة. انتوا عارفين انه اسماعيل لما تهكم على اسحاق سارة صعب عليها وطلبت من ابونا ابراهيم انه يمشي اسماعيل وهاجر، وابونا ابراهيم في الاول تمنع، وبعدين ربنا قال له مشيهم لانه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر. كبر اسحاق وتمتع بحنان ابونا ابراهيم وامنا سارة، وبعد 2 سنين امنا سارة سبقت للسماء. انما قبل ما سارة تموت حصل بقى الموقف التاريخي في عز شباب اسحاق. في اصحاح 22 يقول حدث بعد هذه الامور ان الله امتحن ابراهيم. فاكرين احنا درسنا القصة مع ابونا ابراهيم، انما تعالوا نعيشها من ناحية ابونا اسحاق. اسحاق شاب وصحته كويسة، وابوه عدى 120 سنة، وبعدين بيقول له تعالى نروح نقدم ذبيحة لربنا، هو واخد على كده. يمشي معاه، وفين لما يسأله يقول له طب الحطب موجود والخشب موجود، فين المحرقة؟ يوم يقول له ربنا يتصرف يا ابني، يوم يقبل الإجابة على كده. يبان بقى أول فضيلة من فضائل إسحاق، الطاعة العمياء أو التسليم الكامل لإرادة أبوه وإرادة ربنا بالتالي، حتى ما يسألش عن التفاصيل، حتى ما يستغربش من الموقف. ماشي كل ده مسافة طويلة قوي مش تسأل فين الذبيحة، وساعة ما سأل وهي دي إجابة ترضيك قال له ربنا يشوف الحمل أو الذبيحة اللي تعجبه. وبعدين الموقف بقى يتصاعد لما وصلوا الجبل المريا. أبونا إبراهيم أكيد قال لإسحاق اطلع على المذبح، ففهم إسحاق إن هو الذبيحة. كان ممكن جدا إن إسحاق يقول له لأ ما تقدمنيش ذبيحة، ما تذبحنيش، وبعدين انت قلت الماما مثلا، سارة ما كانتش تعرف. وكان طبعا اسحاق متعلق بامه وامه حياتها في ابنها، وابونا ابراهيم نفسه قلبه بيتقطع على ابنه، فموقف صعب جدا. انما ابونا اسحاق ابوه يقول له اطلع على المذبح، يطلع على المذبح. امسك معايا الحبل، يمسك معاه الحبل. شد يا ابني، يقوم يشد على نفسه. من هنا تيجي الاشارة الواضحة جدا على ربنا يسوع له المجد، كيف خضع تماما لإرادة الأب السماوي. طبعا هو والأب واحد، لكن يقول معلمنا بولس مع كونه ابنا تعلم الطاعة، يعني مع كونه ابن مساوي للأب في الجوهر، واحد مع أبوه في الجوهر، إنما حط نفسه في شكل الطاعة الكاملة. يقول كما أوصاني أبي هكذا أفعل. وإسحاق احتمل لغاية ما تربط كويس قوي، واحتمل لغاية ما شاف السكينة في إيد أبوه وعرف خلاص إنها اللحظة الأخيرة، ولا اعترض ولا صرخ ولا عاتب ابوه ولا اتخانق ولا اعترض. ايه التسليم الغريب ده؟ انسان يثق تماما في محبة ابوه حتى لو ذبحه. يعلمنا اسحاق ازاي الواحد يثق في ربنا. مفيش احن من ربنا علينا. انما ساعات الواحد يتهيأ له ربنا مسك له السكينه. لا، ربنا حنين جدا، وربنا عمره ما هيأذي اولاده. انما الواحد فينا الضعف ايمان يعترض ويتذمر، ويمكن يعني يتشكك في محبة ربنا. ابونا اسحاق لم يشك في محبة ابو ابراهيم حتى الموت. في نفس الوقت كان يثق ان ابيه رجل الله، فلانه بيثق في ربنا بيثق في ابراهيم، ولانه يثق في ابراهيم يثق في ربنا. من هنا تيجي الاب الروحي ومكانته. لما الواحد يثق في ابوه الروح يثق في ربنا، ولما يثق في ربنا يثق في ابوه الروح. حتى لو شد عليه، حتى لو ادبه، يتعلم الطاعة، حاضر للاخر. اللي يعرف يقول حاضر يذبح ارادته بارادته، ده لازم يبقى قديس في نظر ربنا. طبعا انتوا عارفين بقية الحكاية. ربنا قال له ابراهيم ما تمدش ايدك على ابنك، انا عرفت قد ايه بتحبني، انا بقى هباركك وهباركه وهديلك وهديلك. وربنا قال حاجات حلوة قوي لابونا ابراهيم. وانتصر اسحاق في هذا الاختبار الصعب. يعني ان كان الامتحان ده امتحان لابونا ابراهيم في الايمان، كان كمان امتحان لابونا اسحاق في الطاعة. احنا ساعات ربنا يبعت لنا امتحانات في الطاعة ما ننجحش فيها. يعني تيجي وصية مثلا انك تسامح عدوك او تحبه، طب ده امتحان، مطلوب تقول حاضر. تقدر تقول حاضر؟ تقدر تقول حاضر لوصية زي صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم؟ تقدر تقول حاضر لوصية مثلا بتقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر؟ تقدر تقول حاضر في وصية زي أشكروا في كل شيء؟ في وصايا تبدو أحيانا صعبة، إنما أبونا اسحاق يعلمنا الطاعة حتى الموت، فيها تسليم كامل لإرادة ربنا. ورجع اسحاق حيا، ودي إشارة تانية لقيامة المسيح. زي ما قدم اسحاق حتى الموت، رجع اسحاق حيا بعد 3 أيام، إشارة للمسيح القائم من الموت. وقدمت عنه ذبيحة، ربنا أحضر محرقة وأحضر حملا، إشارة للمسيح اللي يموت بدل اسحاق ويموت بدل كل البشرية. بعد كده انتوا عارفين ان ابونا ابراهيم اختار عروسة لاسحاق بطريقة معجزية، زي ما شفنا في حكاية العذر الدمشقي. هو اللي بعته يختار زوجة لاسحاق. طب فين اسحاق في الموضوع ده؟ هو العريس. في شاب النهاردة يقبل ابوه يختار له بدون اي رأي؟ اي احنا مش لازم ناخد الكلام بالحرف، لكن الى هذه الدرجة من التسليم والتواضع والطاعة كان اسحاق طيب جدا. وتلاحظوا في اخر قصة اختيار الزوجة، كان اسحاق ماشي في الحقل يتأمل، يعني راجل مشغول بالصلاة وبالتأمل وبالخلوة، تقوم تجيله العروسة لغاية عنده. ايه رأيكم يا شباب لو قلنا لكم انشغلوا بربنا يجيب لكم العروسة لغاية عندكم؟ هل الواحد ممكن يثق انه لو ادى قلبه وعقله لربنا وحياته كلها لربنا جوازته تمشي سهلة؟ النهاردة احنا بنركن ربنا ونقعد ندور على الزوجة، ونقعد نفكر مين المناسب ومين المش مناسب، ومخنا تعبنا. الكتاب بيقول توكل على الرب كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. كل ما كان الواحد مسلم لإرادة ربنا ومشغول بربنا، كل ما كانت كل حياته سهلة بما فيها القرارات الكبيرة، حتى قرار الزواج. زي الوعد اللي قاله ربنا، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. حتى الجواز، حتى الشغل، حتى العيال، حتى الخير، كل ده يجي لوحده. وبعدين اسحاق انسان طيب، كان ممكن يعترض ويقول لا انا ما شفتش العروسة قبل ما اتجوز، انا ليه ابويا يختار لي؟ كان ممكن اسحاق يقول دي جات لغاية عندي يمكن ما عندهاش كرامة. انما اسحاق راجل طيب، حس ان ده اختيار ربنا واختيار ابونا ابراهيم. وطبعا حكى له العبد ازاي البنت دي كانت كريمة قوي وسخية في عطائها وحبها بسهولة جدا. الشخص الطيب قلبه مفتوح للناس ويحب بسهولة جدا، وتعلق بها وأحبها وأصبحت شريكة حياته، وأصبح زوج مثالي وزوجة مثالية، وعاشوا حياة مقدسة. فالزواج مش الحكاية عاوزة قصة حب وعاوزة تعجبه وما تعجبنيش والكلام بتاع الكيمستري كل دي بدعة بتاعت اليومين دول. انما الحقيقة اللي ماسك في ربنا وعايش مع ربنا كل اموره سهلة، وبيته حلو وجوازته سهلة، وبركات ربنا عليه ملهاش اخر. وبعدين مات أبونا إبراهيم وساب إسحاق. ويقول الكتاب في إصحاح 25: صلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرا، فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته، وتزاحم الولدان في بطنها، فقالت: إن كان هكذا فلماذا أنا؟ فمضت لتسأل الرب. برضو تلاحظوا أنه زي ما كانت سارة عاقر زمن طويل، رفقة كمان كانت عاقر فترة طويلة، بمعنى أنه ما جابوش عيال بسرعة، كأنها فرصة للصلاة. يا ريت كل زوجين قبل ما ربنا يكرمهم بأولاد حلوين يقضوا صلاة أن ربنا يديهم نسل صالح، لأنه أحيانا نعيش حياة أرضية وما نفكرش أن الجواز ده عطية والأولاد دول عطية، لكن لو الواحد خلى حياته كلها مظللة بالصلاة كل حاجة تمشي سهلة. وبعدين يبان دالة أبونا إسحاق بقى، يقول الكتاب: صلى إسحاق لأجل امرأته فاستجاب له الرب. تبان الدالة بقى، كل شيء تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. خد بقى بركة أبونا إبراهيم وتقوى أبونا إبراهيم وإيمان أبونا إبراهيم وصلاته المقبولة عند ربنا، فربنا اداله بدل الولد ولدين. كمان رفقة عاشت مع إسحاق فابتدت تشرب روح الإيمان، فلما حست إن في خبط وخناقة كده في بطنها بين الولدين قالت: أنا أروح أسأل ربنا إيه الحكاية. كأن مش قاعدة تفكر بطريقة بشرية، يا ترى هيحصل إيه، يا ترى هعرف أولد ولدين، يا ترى هيطلعوا أصحاب ولا لا، قالت: أنا أقعد أفكر ليه، أنا مش هفكر، أنا هروح أسأل ربنا. يقول مضت لتسأل الرب. كام أم في كل مشكلة مع أولادها تجري على ربنا وتقول له: عامل إيه يا رب؟ من قبل ما يتولدوا دول ولادك يا رب، اديني حكمة يا رب. مضت لتسأل الرب. يقوم ربنا طبعا يجاوب، لأن يفرح باللي يجري عليه ويسأله في كل صغيرة وكبيرة. قال لها الرب: في بطنك أمتان ومن أحشائك يفترق شعبان. ربنا في سابق علمه عارف أنه يعقوب هيبتدي حياته مش مركز مع ربنا وبعيد عن سكة أبوه وجده، مش بيصلي وطماع وأناني، إنما بعد كده يعقوب هيتوب ويحب ربنا ويمشي في مسار أبوه وجده. أما عيسو بدأ حياته بعيد وانتهت حياته بعيد عن ربنا، معرفش سكة التوبة أبدا لآخر حياته. من هنا ربنا بسابق العلم بيقول هيطلع الكبير عبد للصغير مع الأيام، كان يعطي رفقة نبوة عن اللي يحصل لأولادها بعد كده. وبعدين تعالوا نشوف بقى شوية من طباع إسحاق وفضائله. يقول في إصحاح 26: كان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم، فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى جرار. لو تفتكروا أبونا إبراهيم غلط مرتين في حكاية المجاعة دي، كل ما كانت تحصل مجاعة قبل ما يصلي ويسأل ربنا ينزل للفلسطينيين أو للمصريين يحتمي من المجاعة، وإنك تحصل مشكلة إنه يكذب أو يضطر يغطي على حكاية إن سارة كانت مراته وكانت سارة هتروح منه، وكل مرة ربنا يستر ويتدخل ويعاتب يعني كده أبونا إبراهيم على هذا يعني الضعف. الغريب إن إسحاق كان عنده إيه برضو نفس الضعف ده. فلما حصل مجاعة يقول الكتاب: ذهب إلى أبي مالك ملك الفلسطين إلى جرار، فظهر له الرب. دي أول مرة يذكر أنه إسحاق شاف ربنا يسوع بعينيه، كأن ربنا قال له: اوعى تعمل زي أبوك في دي، اعمل زي أبوك في كل الحاجات الحلوة، ما تاخدش العيب اللي في أبوك، خد الفضائل الحلوة. فقال له إيه؟ لا تنزل إلى مصر. يعني ربنا يسوع ظهر مخصوص لإسحاق يقول له ما تنزلش مصر، اسكن في الأرض التي أقول لك، تغرب في هذه الأرض، أكون معك وأباركك، لأني لي لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد. ساعات ربنا يظهر لنا ويوعينا وينذرنا قبل ما نتزحلق في الغلط. إنذارات الله قد تأتي قبل سقوطنا وقد تأتي بعد السقوط، إنما ربنا مش عاوز ولاده يغلطوا ومش عاوزهم يكرروا أخطاء اللي قبلهم. فربنا باتضاعه بيظهر وبيكشف عن نفسه عشان يحمينا من الأخطاء. وقال له: أنت من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائدي وشعائري، فأقام إسحاق في جرار. ربنا مش يقول له إبراهيم وقع في الغلطة دي، يقول له أبونا إبراهيم مشي كويس قوي، اعمل زيه في الحاجات الحلوة، لكن ربنا لا يذكر لنا خطايانا وإنما يذكر لنا أي حاجة حلوة. كده قعد إسحاق في جرار ومنزلش مصر. يحصل الآتي: سأله أهل المكان عن امرأته فقال: هي أختي. تاني: لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة لأنها كانت حسنة المنظر. طب ده ربنا سأل لك ما تنزلش مصر عشان ما تقعش الوقعة دي، تقع فيها في جرار. يبقى ربنا ساعات ينذرنا وإحنا برضو ما نركزش في الإنذار، يجي صوت واضح يقول لك حاسب من السكة دي والواحد ما يحاسبش، وقع في نفس الغلطة القديمة بتاعت أبوه وقال على رفقة أنها أخته. إن كان لأبونا إبراهيم بعض العذر، لأن سارة كانت بنت طرف من الأبوين مش الطرفين، إنما الحقيقة رفقة مش أخته خالص، هي مراته، لكن هنا مفيش أخته بقى. وحدث إذ طالت له الأيام أن أبي مالك ملك الفلسطينيين، زي ما أنتوا عارفين القصة، أدركوا الحكاية قبل ما حد ياخد رفقة منه، وملك الفلسطينيين عاتب إسحاق وقال له ليه تعمل كده. ساعات يجيلنا العتاب مش من ربنا مباشرة، يجيلنا عتاب من شخص بعيد حتى عن ربنا، يبقى عاوز يقول لأولاد ربنا عيب كده. تصوروا لما حد يعاتبنا من بره الإيمان قد إيه يبقى شكلنا يعني مش حلو. فقال أبي مالك: ما هذا الذي صنعت بنا؟ لولا قليل لاضطجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنبا. فأوصى أبي مالك جميع الشعب قائلا: الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتا يموت. طبعا أكيد إسحاق اتعلم الدرس وخجل من نفسه وما وقعش فيه تاني، وبالرغم من الخطية دي إنما ربنا بيبارك لأولاده طالما في حياة توبة وطالما بيتعلموا الدرس. يقول: زرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة 100 ضعف وباركه الرب. لو الواحد بيفكر بطريقة بشرية يقول بعد الغلطة دي زرع إسحاق في الأرض ممكن ما ياخدش أي حاجة، إنما ربنا باركه 100 مرة. دي بركات التوبة، دي بركات التلمذة، إن الواحد يتعلم حتى من أخطائه ما يرجعش يعمل نفس الغلط تاني، يقوم ربنا يبارك له بدل المرة 100 مرة. فتعاظم الرب وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. هنا العظمة أو التزايد مقصود بخير الأرض، بقى يزيد 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 بشكل مش عادي. فكان له مواشي من الغنم ومن البقر وعبيد كثيرون فحسده الفلسطين. في ناس تقول هو الحسد موجود في الإنجيل؟ موجود طبعا ككلمة، كلمة حسد موجود، لكن مش بالمعنى اللي فاهمينه الناس انه يعني ضربوه عين. لا، الحسد معناه الغيرة المرة والحقد، وان الواحد يبقى عاوز ياخد الحاجة اللي في ايد غيره، وهنشوف الحسد خلاهم يعملوا ايه. لكن ما فيش حكاية العين والأذية دي اللي تيجي من غير يد وراها، ما فيش كده. فجميع الآبار التي حفرها عبيد أبي في أيام إبراهيم أبي طمها الفلسطينيون. شوفوا الحسد بيعمل إيه، خليهم متغاظين وغيرانين. فالآبار اللي كان حفرها أبونا إبراهيم، أبونا إبراهيم سايب له خير كتير من قبل ما يمشي، وعنده غنم بلا عدد وعنده آبار كتيرة بحكم الرعي. كل الآبار دي بقى الفلسطينيين من غزهم من خير إسحاق وعظمته بقوا يدفنوا الآبار ويردموها وملأوها ترابا. دايما البير رمز للمية الحية، رمز لنعمة الروح القدس، وأعداء الله الشياطين يحبوا يردموا على الروح القدس، يعني يحبوا يعطلوا صوت ربنا، يحبوا يعطلوا الواحد عن الصلاة، عن الإنجيل، عن التوبة، عن الاعتراف، عن التناول، عن الاجتماع، عن الخدمة. الحاجات دي كلها زي اللي بيشرب مية حلو. وقال أبي مالك لإسحاق: اذهب من عندنا لأنك صرت أقوى منا جدا. في الأول أبي مالك اتغاظ جدا من غنى إسحاق، فقال له اطلع بعيد عننا، أنت بقيت أقوى مننا. طب لو كان إسحاق أقوى كان ممكن يقول له: لا مش طالع، دي أرضي وأرض أبويا، والخير ده كله سابهولي أبويا، والمفروض مش عاجبكم بعيدوا أنتم. إنما أحد الفضائل الجميلة في أبونا إسحاق أنه مسالم جدا، لا يخسر حد ولا يزعل حد، ويجي على نفسه بسهولة ومطمن ان ربنا بيعوض بلا حدود. فمضى إسحاق من هناك، قالوا له امشي مشي، ونزل في وادي جرار واقام هناك. فعاد إسحاق ونبش ابار الماء التي حفروها في ايام ابراهيم. رجع إسحاق يعمل ايه؟ ينبش في البير تاني ويطلع الميه. وطمع الفلسطينيون بعد موت أبيه ودعاه بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه. وحفر عبيد إسحاق في الوادي فوجدوا بئر ماء حي، فخاصم رعاة جرار ورعاة إسحاق قائلين لنا الماء. يعني بعد ما تعب وحفر البير بتاع أبوه بتاع زمان، جم رعاة جرار قالوا له ده بتاعنا احنا، مش تدب خناقة بقى، قال لهم خلاص وماله نشوف غيره، وسابها لهم. فدعا اسم البئر عصق، يعني ايه خناقة، سمى البير ده بير خناقة، وبدل خناقة نبعد عنها ومشي. ثم حفروا بئرا اخرى وتخاصموا عليها ايضا. شوفوا الناس مستغلين ازاي، هو يحفر ويتعب برجالته ويجوا ياخدوا الحاجة على الجاهز ويقولوا له ده بتاعنا. فدعا اسمها سطنة، يعني كل اللي يعمله يسمي الموقف ويبعد ويشوف اللي بعده، مسالم جدا. ثم نقل من هناك وحفر بئرا اخرى ولم يتخاصموا عليها، زي اللي استغرب مستنيهم يجوا ياخدوا مكوش، فبقى يعني يقول الله دي هتعدي على خير المرة دي. لم يتخاصموا عليها، فدعا اسمها رحبوت، يعني ايه ربنا وسع علينا الرحب، يعني والسعة. شوفوا اللي يسيب ربنا يديله كتير، اللي يفضل يتخانق ويمسك تلاقي اللي عنده يتاخد منه. اللي عنده من له يعطى ويزداد، من له كرم، من له تسامح، من له عطاء، من له بركة في حياته يعطى ويزداد. من ليس له الحاجات الحلوة دي الذي عنده يؤخذ منه. وقال إنه الآن قد أرحب لنا الرب وأثمرنا في الأرض. ثم صعد من هناك إلى بئر السبع فظهر له الرب في تلك الليلة. إذن تاني مرة يذكر إن إسحاق شاف المسيح. المرة الأولانية كان تحذير من ربنا عشان ما يغلطش، المرة دي بركة من ربنا عشان يقول له أنا فرحان بيك، أنت بقيت زي بتسيب من أجل السلام ومن أجل المحبة وبتيجي على نفسك، أنا هديلك وهديلك وهديلك، أنت سيب اللي عاوز ياخد حاجة ياخدها وأنا أعوضك. ظهر له الرب في تلك الليلة وقال أنا إله إبراهيم أبيك، لا تخف، لا تخف من منهج العطاء المستمر، لا تخف من استغلال الناس، لا تخف من أن المية هتخلص ولا الأرض هتبور، ما تخافش، طول ما أنا معاك كل حاجة هتمشي لوحدها، اللي عاوزينه ياخدوه ياخدوه، لا تخف لأني معك وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي. من أجل إبراهيم عبدي، واحد يقول طب إبراهيم عايش ولا مش عايش؟ إبراهيم سبق للسماء في الوقت ده، لكن لسه ربنا بيقول من أجل إبراهيم عبدي. يبقى لما يسبقونا القديسين للسماء ونقول له يا رب عشان خاطر العذراء وعشان خاطر أبونا إبراهيم وعشان خاطر، إحنا ماشيين في خط الكتاب. فبنى هناك مذبح. إسحاق اتعلم من أبونا إبراهيم أنه يعبر عن شكره دايما بمذبح وسجود، تعبير مشهور في حياة الأباء الأوائل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، كل ما يفرح يعمل قداس شكر بلغتنا إحنا يعني، ويسجد لله شاكرا أنه جاله وبارك له وموسع عليه. ونصب هناك خيمته، منين ما يعمل المذبح يحط الخيمة، دي كانت طريقة أبونا إبراهيم اللي تعلمها أبونا إسحاق. حياته وغربته ملتصقة بالمذبح، راس ماله في المذبح وفي الخيمة وملهوش غيرهم. وحفر عبيد إسحاق بئرا، والبركات بقى ما بتخلص. وبعدين بقى يحصل موقف غريب، ذهب إليه من جرار أبي مالك، أبي مالك ده اللي قال له بعد عننا أنت بقيت أقوى مننا وسمع الكلام، وخد بقى رؤساء الجيش وبتاع، فقال لهم إسحاق ما بالكم أتيتم إلي وأنتم أبغضتموني وصرفتموني من عندكم، عاوزين إيه تاني ما أنا بعت؟ قالوا إننا قد رأينا أن الرب كان معك. شوفوا بقى لما الأعداء هم اللي يطلبوا وده بعد ما خصموه، زي المثل الجميل اللي قاله سليمان الحكيم، قال إن أرضت الرب طرق إنسان جعل حتى أعداءه يسالمونه. وطلبوا منهم أنه يكون بينهم حلف، وبعدين عمل لهم ضيافة كبيرة وكرمهم آخر كرم وعزمهم عزومة كبيرة قوي، وقال لهم ومال نفضل حبايب، هم طالبين السلام والصلح، قال لهم أنا غاوي السلام والصلح، أنا ما بيس بيني وبين الناس أي عداوة. في اليوم اللي عمل ضيافة ورحب جدا بهؤلاء الناس، لقى بير، أحلى بير بقى في حياته، سماها بئر سبع أو بئر شبع، لغاية دلوقتي مكانها في فلسطين، كانت إشارة إلى الشبع بالعطاء. لما الواحد تبقى حياته فيها طاعة، فيها إيمان، فيها مذبح، فيها خيمة، فيها تقوى، فيها ترك، فيها تسليم، فيها مسالمة، يصل إلى بئر سبع، هذا البئر اللي كله شبع إلى آخر حياته. ربنا يدينا نتعلم من أبونا إسحاق كتير، وإلى لقاءات أخرى مع شخصيات العهد القديم في سلسلة فتشوا الكتب. بنفكر كل يحب يبعت سؤال على الميل بتاع البرنامج، نفرح ان احنا نجاوب الأسئلة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.